أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الروايات الواردة حول العزم على الإسيان، فنقلنا عدة روايات تدل على الوعيد بالعقاب على نية العصيان، وأهم هذه الروايات ما في الصحيفة السجادية، فإنه ورد فيها: لقد كان يستحق في أول ما هم بعصيانك كل ما أعددت لجميع خلقك من عقوبتك، فجميع ما أخرت عنه من العذاب وأبطأت به عليه من سطوات النقمة والعقاب ترك من حقك. يعني العزم على الإسيان ولو مرة واحدة يوجب استحقاق جميع العقابات التي أعدها الله سبحانه وتعالى لجميع العصاة في العالم في طول الزمان. ولكن هناك روايات أخرى تعارض هذه الروايات، كرواية مسعدة بن صدقة التي لا يبعد تمامية سندها عندنا لإكثار الأجلاء كهارون بن مسلم الرواية عنه. يقول في هذه الرواية: مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عليهم السلام قال: لو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها، إذن لأخذ كل من نوى الزنا بالزنا، وكل من نوى السرقة بالسرقة، وكل من نوى القتل بالقتل، ولكن الله عدل كريم ليس الجور من شأنه، ولكنه يثيب على نيات الخير أهلها وإضمارهم عليها، ولا يؤاخذ أهل الفسق حتى يفعلوا. فإن المذكور في هذه الرواية وإن كان أنه لا يكون من العدل أخذ ناوي الزنا بالزنا وأخذ ناوي القتل بالقتل، فإن من الواضح أنه لا يعاقب ناوي الزنا بالزنا لأنه لم يزني، ولكن الظاهر من هذه الرواية أنها بصدد نفي استحقاق العقاب على نية العصيان مطلقا، فقال: لو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها ترتبت عليه نتيجة فاسدة، وهي أخذ من نوى الزنا بالزنا مثلا. وآخر شيء قال: ولا يؤاخذ أهل الفسق حتى يفعلوا. الله سبحانه وتعالى عدل كريم ليس الجور من شأنه، ولا يؤاخذ أهل الفسق حتى يفعلوا، فإنه ظاهر، هذا البيان ظاهر في نفي استحقاق العقاب ويكون معارض للروايات السابقة. وهناك روايات أخرى صحاح تدل على عدم العقاب على نية السيئة، مثلا في صحيحة زرارة أن أحدهما عليهما السلام قال: إن الله تبارك وتعالى جعل لآدم في ذريته أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة وعملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة لم تكتب عليه، ومن هم بها وعملها كتبت عليه سيئة. وهكذا في موثق السماعة ومعتبرة بكير وصحيحة جميل: إذا هم العبد بالسيئة لم تكتب عليه، وإذا هم بحسنة كتبت له. والظاهر من هذه الروايات أن الله تفضل على عباده فلم يعاقبهم بنية السيئة. وقد يكون مقتضى الجمع بين هذه الروايات وبين مثل رواية مسعدة بن صدقة أن التفضل كان في عدم تحريم نية السيئة، ما دام لم يحرم نية السيئة كان العقاب عليها جورا، ولكنه كان بإمكانه سبحانه وتعالى أن يحرم نية السيئة وبذلك يكون العقاب عليها عدلا. ولكن هذا الجمع يختص بهذه الروايات ورواية مسعدة بن صدقة لا جميع الروايات، فإننا عجزنا عن الجمع بين هذه الروايات وحل التعارض فيما بينها. وإن ذكرت عدة وجوه للجمع العرفي بينها نذكر ثلاثة منها. الوجه الأول ما احتمله الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري من حمل الروايات النافية للعقاب على نية السيئة على محض نية السيئة بدون التلبس ببعض المقدمات، وحمل الروايات السابقة الدالة على نية العقاب على العقاب على نية السيئة على نية السيئة المقترنة بالاشتغال ببعض المقدمات. ثم قال: يشهد لهذا الجمع حرمة الإعانة على الإثم، حيث عممه بعض الأساطين لإعانة نفسه على الحرام، ولعله لتنقيح المناط لا للدلالة اللفظية. أنتم ترون أن هذا الجمع تبرعي محض لا شاهد عليه، وأما تنقيح المناط من حرمة الإعانة على الإثم على ارتكاب الآثم نفسه لمقدمات إثمه فلا وجه له. إعانة الآخرين على الإثم حرام حسب رأي المشهور، أما إتيان المرتكب للحرام بمقدمات الحرام وبقصد التوسل إلى الحرام كيف نقول بأنها أيضا بأن إتيان هذا العاصي للمقدمات حرام من باب مناط حرمة الإعانة على الإثم؟ من أين لنا كشف مناط الحكم؟ الوجه الثاني ما احتمله الشيخ الأعظم أيضا واختاره السيد الخوئي قدس سره من حمل هذه الروايات النافية على نافية للعقاب على نية السيئة على من لو ارتدع عن نية السيئة من عند نفسه، بينما أن الروايات السابقة تحمل على ما إذا لم يرتدع ناوي السيئة عن نيته، وإنما حيل بينه وبين السيئة من قبيل طرو مانع قهري. السيد الخوئي هنا قال يوجد شاهد جمع على هذه هذا الجمع الثاني، وهو رواية أبي الجوزاء منبه بن عبد الله الذي قال النجاشي أنه صحيح الحديث عن الحسين بن علوان الذي اختلف في وثاقته، وقد حاولنا أن نثبت وثاقته سابقا، عن عمرو بن خالد الذي وثقه ابن فضال، عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه أراد قتله. يقول ظاهر هذا التعليل إرادة القتل من دون أن يرتدع بنفسه، وإنما لم يرتكب القتل لأنه انقتل قبل أن يقتل صاحبه. وقال بهذا تنقلب النسبة بين تلك الروايات المتعارضة. هذا الكلام مو صحيح. أولا نظرية انقلاب النسبة لا تتم عندنا، فإنها ليست نظرية عرفية، والجمع العرفي يأبى عن قبول نظرية انقلاب النسبة كما بيناه في محله. وثانيا الظاهر من قوله في هذه الرواية التقيا بسيفهما أنهما تقاتلا، فقوله لأنه أراد قتلا لا يظهر منه أكثر من أنه حاول أن يقتل صاحبه، لا أنه نوى في بيته أن يقتل صاحبه، لا أرادين حاول أن يقتل صاحبه بقتاله، ولا إشكال في حرمة قتال المؤمن. وثالثا كيف نلغي الخصوصية عن إرادة القتل إلى إرادة السائل المعاصي؟ فإن إرادة القتل مهمة جدا. ورابعا إذا لاحظنا التعليل وحده فلم يرد فيه إلا إرادة القتل، لم يرد فيه أنه ارتدع بنفسه أم لا. وإن قلنا بأن خصوصيات المورد تؤثر في الاستظهار من قوله أراد قتلان، فخصوصية المورد لا تنحصر بعدم ارتداعه بنفسه، بل في توجد خصوصية أخرى وهي تلبس هذا الشخص ببعض المقدمات، فلا بد مع غمض العين عن الإشكالات السابقة أن نراعي كلتا الخصوصيتين، التلبس ببعض المقدمات وعدم الارتداع بنفسه. الوجه الثالث ما ذكره في البحوث كجمع عرفي بين الروايات من إمكان حمل الروايات الدالة على العقاب على استحقاق العقاب، وحمل الروايات النافية للعقاب على العفو والتفضل. ولكن ما أدري إذا كان صاحب البحوث بصدد حل التعارف بين جميع تلك الروايات، فكيف يحمل قوله فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء على مجرد الاستحقاق؟ هذا إخبار أنه لما خلد أصحاب النار في النار ولما خلد أصحاب الجنة في الجنة. الإمام يعلل يقول لأن من نياتهم أنهم لو بقوا في الدنيا لعصوا الله أبدا. وكان من نيات أهل الجنة أن لو بقوا في الدنيا أن يطيعوه أبدا، فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء. وثانيا ماذا يصنع برواية مسعدة بن صدقة التي دلت على كون العقاب على نية العصيان جورا؟ نعم بإمكانه أن يقول سند كلتا الروايتين ضعيف، لكن كان الجمع العرفي مع غمض العين أن سند الروايات، وإلا سند كثير من هذه الروايات ضعيف. وكيف كان فقد تحصل من جميع ما ذكرناه عدم دليل على حرمة التجري ولا على تعلق الغرض اللزومي المولوي بترك التجري. نعم التجري قبيح ويستحق عليه العقاب، وإن منع من ذلك جمع من الأعلام كالسيد الخميني والسيد السيستاني. فحينئذ ندخل في بحث ثمرات حرمة التجري. يمكن أن يذكر 6 ثمرات لبحث التجري. الثمرة الأولى ما يقال من أنه بناء على كون التجري محرمان فإذا طبق المكلف الواجب على فعل متجرى به، كما لو دفن الميت في مكان يعتقد أنه مغصوب، فبناء على حرمة الفعل المتجرى به بعنوان التجري يندرج في بحث اجتماع الأمر والنهي. فبناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي كما هو رأي السيد الخوي لا يجتزأ بهذا الدفع، لأن تحريمه منع من شمول إطلاق الأمر بالدفع بالنسبة إليه. بخلاف ما إذا قلنا بأن فعل المتجرى ليس محرما فإنه لا مانع من شمول إطلاق الأمر له، بل ذكر السيد الخائي أنه حتى لو كان الواجب عباديا كالوضوء بماء يعتقد أنه مغصوب، إذا تمشى منه قصد القربة فوضوءه صحيح. كيف يتمشى منه قصد القربة؟ هكذا يتمشى منه قصد القربة، أن يعتقد أو يحتمل صحة الوضوء من الماء المغصوب، صحة الوضوء بالماء المغصوب فإنه يتمشى منه قصد القربة. ولكن هنا عدة ملاحظات على كلام السيد الخوي. الملاحظة الأولى، يا سيدنا أنتم ترون أن مقوم إطلاق الأمر والترخيص في التطبيق، ولأجل ذلك في بحث اجتماع الأمر والنهي ذكرتم إشكالين على جواز الاجتماع. الإشكال الأول أن النهي عن هذا الفرد المغصوب يمنع من إطلاق الأمر له لقوام إطلاق الأمر بالترخيص في التطبيق، وهذا لا يجتمع مع النهي عن هذا الفرد. والإشكال الثاني أن المحبوبية والمبغوضية لا تجتمعان في مورد واحد، فلا يمكن إطلاق الأمر بالنسبة إلى هذا الفرد المبغوض. الإشكال الثاني أنتم هنا تقولون بأنه لا يأتي لأن الفعل المتجرى به لا يكون مبغوضا وإن كان قبيحا، لكن الإشكال الأول كيف لا يأتي في المقام؟ هل يمكن للشارع أن يرخص في ارتكاب القبيح؟ أنتم ذكرتم في بحث الترخيص في ترك الموافقة للعلم التفصيلي بالتكليف أنه يقبح الترخيص في العصيان، فهل لا يقبح الترخيص في التجري وقبحه بنفس نكتة قبح العصيان عندكم وهي الحمد لله هتك المولى والخروج أنزي عبوديته؟ فإذا على مسلككم لا يجتمع إطلاق الأمر مع الترخيص في التطبيق، عفوا لا يجتمع إطلاق الأمر الذي يتقوم بالترخيص في التطبيق مع كون التجري بنظركم قبيحا، فإنه يعني ترخيص المولى في ارتكاب القبيح وهذا غير معقول. نعم بناء على نظرنا لا يتقوم إطلاق الأمر بالترخيص الفعلي في التطبيق كما بيناه في بحث اجتماع الأمر والنهي. هذه هي الملاحظة الأولى، وبقية الملاحظات والمطالب في الليلة القادمة إن شاء الله.